بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. اليوم مع الجزء الثاني من حلقة الإسلام وحرية المرتد. أليست فكرة الردة وحكم المرتد أو قتل المرتد الشائعة في الساحة تستدعي بحثا لكثرة الأسئلة من المؤمنين بالشريعة ومن المناوئين لها؟ هذا يطرحها من باب أنها استشكال كيف أفهمه، وذلك يتخذ منها دليلا لإدانة الدين وتأكيد تمرده على العقيدة أو سند لأدلته الكثيرة على أن هذا الدين لا يصلح للقرن ما بعد العشرين أو الألفية الثالثة. أيا كان الأمر، ناقشنا الموضوع يتداخل فيه النظري والتطبيقي، وبينا هجمة العلمانيين، وكشفنا سلسلة طويلة من الأسماء، يمكن ذكرنا 20 اسم أو 15 اسم من العلماء الذين تناولوا هذه المسألة، فقهاء من المفكرين أو من والخطباء والكتاب وأصحاب المقالات، وصار حراك ثقافي حول هذا الموضوع. فكان لابد أن نكشف لماذا تعددت أجوبة العلماء ولماذا تنوعت الحلول لهذه المشكلة. هناك قضية منهجية تطرق لها ضيفي الذي هو معي اليوم لكي نستكمل الحديث، اللي هو الدكتور علي العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة. مرحبا بك دكتور علي.
الله يحييك. الله يحييك
دكتور علي. تكلمنا، ما نبي نعيد الكلام اللي قلناه على قضية المنهج في قضية قراءة النصوص وتناول المعاني، المنهج في قضية أن الإسلام دين متكامل وليس طقس حتى يفهم، إلى أن وصلنا إلى الجوانب التطبيقية في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف تعامل مع كل حادثة بخصوصية معينة في قضية الردة. فهل ممكن أن
نعم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. اللهم نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك اللهم أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم. وبعد، أكرر شكر لك في هذا اللقاء الثاني، وهي مرة أخرى محاورة أكثر منها طرح موضوع وأقوم بالإجابة عليه.
وأنا بودي أن تعيد لي ثلاث شرائح التي تعاملت مع هذه الإشكالات الإسلامية.
قلت بكل أمانة وجراءة، الإنسان المنصف المتمرس الذي يتقن في البحث سيكتشف أن كثير وللأسف من كتابات الباحثين المعاصرين تحديداً في مثل هذه الموضوعات الخطيرة أو الكلام عنها، هم إما أصحاب فقه الهروب يذكرون لك أدلة ويهربون من أخرى، أو أصحاب فقه الغروب الذين يصلون بك إلى درجة الظلام، إما يمين وإما يسار، كان يريد أن يجيش الأدلة إلى اتجاه واحد ويسقط في أمور أخرى، والثالث هم أصحاب فقه الثقوب الذي يحاول أن يجمع كل الأدلة في الحقيقة، ولكن يأتي لك بثغرات شديدة ولا يستطيع أن يجمع، إما لأنه غير متمرس أو لأنه في الحقيقة عنده أغراض أخرى، يريد أن يقول لك أنا إنسان موسوعي وأنا سأتيت لك بكل الأقوال، ولكن في الحقيقة يريد غرضا معينا، فيأتيك بثغرات علمية ومنهجية خطيرة جدا في الطرح والاستدلال. عندما نأتي إلى حوادث ما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، علينا ابتداء أن نقول منطلق موضوع تطبيق موضوع الردة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما يليه هو النظر إلى المنطوق، هو هذا الأساس. على أي أساس تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا منطوق؟ يعني عندما تقول عندي قاعدة كيف تطبقها؟ المنطوق الأساسي عندي لا إكراه في الدين وما شبه من آيات التي تتحدث عن الحرية، وفي مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه في رواية البخاري، وقلنا أن الحديث متواتر لفظا ومعنا، والحديث الآخر الذي هو أيضا متواتر لفظا ومعنا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الآن هي القاعدة. إدخالها طائفة قالت لها هي أصلا معارضة للنص القرآني وبالتالي لا تحتمل أي مناقشات أخرى، خلاص هي قاعدة لا إكراه في الدين وانتهينا. بالتالي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما صح منه لا يريدون أن يناقشوا، أن يقول لك خلاص أنا عندي آية، وبالتالي هو فقه الهروب. وإن وجد الحديث أراد أن يقول لك أحاديث أحاد، وبالتالي يريد أن يقول لك هو مروي، أنا ما عندي خلاف معك، ولكن يريد أن يهرب مرة ثانية، أو أن تقول له هي أحاديث صحيحة فكيف كانت تطبيقاتها؟ فنقول نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله، ليس هناك أي تعارض مع لا إكراه في الدين، لا إكراه في داخل الدين لا إكراه فيه، ثم أن حسب الحالة سننظر إليها في تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يمكن أن يعارض القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نفسرها من خلال ما سيأتي من تطبيقات. وكذلك ما قال به البعض أن الحديث مفسر، التارك لدينه المفارق للجماعة هو حد في الحقيقة، ولكن هذا الحد يجب أن ينظر إلى حاله، تطبيقه، شروطه، وصفه لنقول أن هذا حد.
وهذا رح نأتي له تفصيلا.
وهذا سنأتي حد، يعني البعض مستعجل جدا يريد أن يقول لك ليس حد. يا أخي حد لا يجادل في هذا أبسط طالب علم، مش أقول لك عالم، أبسط طالب علم لا يجادل في ذلك. هو حد واضح وصريح لا جدال في ذلك، الأحاديث واضحة، اتفاق الأئمة، حتى بعض من جادل في مسألة أحاد الفقهاء، يعني يجد الأمة أطبقت قرونا بعد قرون ثم وجد تابعيا هنا وتابعيا هناك ولم ينظروا إليه، حتى أنهم وجدوا صحابي أو صحابيين أيضا لم يقرأوا الروايات الأخرى عنهم. يا أخي فقه العجل هذا خطير في منهجيتنا المعاصرة تحديدا. ما أعرف هل عصر السرعة وعصر النت وعصر الفضائيات واليوتيوبيات التي تعرضت لها في المرة الماضية سببت أزمة لأنه يأخذ أجزاء معينة؟
لا سببت أزمة. أنا جلست تقريبا ساعات غير القراءات القديمة، قلت خلينا أشوف في اليوتيوب قبل لا نجيب ضيفنا. وسألتك قلت أنت طلعت عليها كلها، يعني أنا عندي 20 اسم الآن وكلهم بذلوا جهدا ويشكر الإنسان على بذله للجهد، لكن يبقى قضية الاستقراء والتريث ونضج الموضوع وأخذه بجميع زواياه. يبقى المنهج واحد يشت هناك، الثاني يتوسع هنالك، هذه جهود بالتالي، وحتى نحن في جهدنا هذا.
هذا لا كنت أريد أن أقوله الآن، كنت أريد أن أكرر حافظ ما قال الحافظ بن حجر، عندما هي نظرية بالمناسبة ابن عبد البر عليه رحمة الله يقول جمع وفرق، أي باحث يريد أن يبحث موضوع عليه أن يجمع ثم يذكر الفروق بينها، هذه النظرية العلمية. لكن أنا عندما تكلمت عن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله أنه بعدما وصل إلى نتائج وجمع أحاديث كثيرة بقي حديثين مش قادر يصل إلى نتيجة، فقال لعل من يأتي بعدنا يحل هذا الإشكال، هو عنده وصول إلى نتيجة ما، فقمة التواضع. طيب. نأتي الآن لنقول أن التطبيقات التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نأخذهم تطبيق. عندنا الحديث الأسود العنسي، قصة الأسود العنسي
اللي ادعى النبوة،
هل هذا الذي ادعى النبوة وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة من أروع قصص التاريخ،
فيروز،
في قصة مثلا فيروز الديلمي وبقية الصحابة. وبالمناسبة أجمل من كتب عنها ووصفها وصفا مبكيا وبليغا الدكتور صلاح الخالدي في كتابه عن الحوادث في السيرة النبوية اللي هي قضايا الاغتيال أو حوادث.
نحن في شبابنا استمتعنا برأفة الباشا في كتاب صور من حياة الصحابة.
نعم، لكن حقيقة ما كتبه الدكتور صلاح الخالدي وهو هي آخر قصة موجود في 10 عمليات استشهادية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. فقصة فيروز الديلمي رضي الله عنه، لأنه تعرف جاء الخبر، بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن الأسود قد تم قتله بترتيب مع زوجته وهي كانت مع
قصة جميلة.
قصة الجميلة. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بيومين، فقالوا كان الفرح في المدينة ثم جاء مباشرة الحزن في المدينة النبوية. فإذن هذه عندنا حادثة، هذا الرجل المرتد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. نعم كانت هناك تأليبات أخرى يمكن أن نفسر هذا المعنى، نحن سنتكلم الآن بإنصاف وموضوعية حتى لا نحسب.
الحادثة الثانية،
إذن الحادثة هذه كان فيها ردة وكان فيها أيضا اعتداءات. هذه الاعتداءات تمثلت في الكلام وتمثلت في نشر ضد النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام، نوافق على هذا ولا إشكال عندنا. إذن في عندنا ردة ونشر أيضا للسوء. الحادثة الثانية، حادثة عبد الله بن خطل، وهذه أيضا القصة فيها أنه ارتد عن الإسلام ثم أشاع سوءا عن الإسلام وأيضا قتل رجلا كان قد أسلم كما يروي بعض رواة السيرة مثل الإمام بن هشام عليه رحمة الله. فكان مع الردة حادثة قتل وهناك مع الردة حادثة تأليف في حادثة الأسود العنسي. إذن نقول ردة ونقول معها حادثة، لا مشكلة في ذلك، نبين. الحادثة الثالثة، عبد الله بن أبي السرح، كانت ردة ثم شفع له عثمان بن عفان رضي الله عنه
وقبلت شفاعة.
وقبلت شفاعة، فقالوا كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في حد من حدود الله؟ يا جماعة هذا شفع لتوبته، يريد أن يتوب، الأمر لسه ما قبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل قد هرب مثل هبار من الأسود والنبي أمر بقتله، خلاص صدر حكم القتل أصلا. وهبار ماذا يفعل؟ هذا أصلا خنز ابنة النبي عليه الصلاة والسلام وأسقط جنينة، ده قتل متعمد، وهرب عدة أماكن ثم قبل النبي عليه الصلاة والسلام توبته، هو الذي جاء بعد من الطرق. يعني حتى بداية لما تقرأ النص تقول هذا ما جاء تائب لوجه الله، يعني اللي بيقراها من أولها، هذا جاي بعد أن هرب ووجد أن الرقبة مطلوبة في كل الحالات، فقال والله أحسن حل عندي أني أسلم. وهذه مسألة يناقشوها الفقهاء، ومن أفضل من كتب في ذلك أحكام المرتد الدكتور نعمان السامرائي، كانت رسالته ماجستير عن أحكام المرتد. يقول لك واحد الآن مرتد على اعتبارات معينة يقتل. قال طيب لو هذا واحد مرتد وقتل مرتد، المرتد هذا فطس فسيتقتل، أنت كيف تقتل نفسا بشرية؟ كلاكم أنت مرتد وهو مرتد. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول يا خلاص ذاك مرتد وكفر وانتهينا فحكمه القتل فقتلنا. وأنا الحين يا أخي خلاص قلت أشهد أن لا إله إلا الله. كيف تقتلني يا أخي واحد مرتد؟ مما يناقش مما يناقشه الفقهاء ذلك. إذا عندنا عبد الله بن أبي السرح هو أسلم هذا الصحابي وتاب إلى الله تبارك وتعالى، فبالتالي ما عندنا مشكلة. لا يقال أنه حد من حدود الله وأتشفع في حد من حدود الله يا أسامة. يا أخي هذا أسلم. وعندما
في ناس طرحوا الطرح حاله
إيه وعثمان رضي الله عنه هم مسكين يعني بعضهم ما أريد أقول والله يا مساكين عجلة يتعجلون في المناقشات، تريد أن يصل إلى نتيجة بكل الطرق والتجيشات والوسائل. ثم يقول يا أخي أنتم لا تظنون أن الفقهاء عليهم رحمة الله ليس لديهم عقولهم التي تشرح وتبين وتقرأ وتحرر المسائل. عندنا الحادثة الأخرى حادثة الأعرابي الذي أسلم ثم قال أقلني بيعتي. يا أخي بعضهم طرح هذا الحديث طرعا مريبا.
لا حديث أقلني
أي بيعتي
أقلني بيعتي
نعم.
هذا الحديث لازم تشرحه بعد الفاصل يا دكتور.
يا سلام.
دكتور علي العمري رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة، وحديث عن الإسلام وحرية المرتد أو حق المرتد. وصلنا ونحن نبحث تطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته في التعامل مع المرتدين وأنواعهم، فوصلنا للحادثة الرابعة اللي هي الأعرابي القائل أقلني بيعتي. تشرح المعنى يا دكتور؟ و
أنا أستغرب
والذين يستدلون بها
ما أعرف كيف
إن الرسول ما قتل هذا ارتد، قال خلاص أقلني بيعتي.
أنا ما أعرف كيف أفسروا هذا أصلا. هذا الرجل يقول أقلني بيعتي يا رسول الله، كيف سأل المرتد؟ يا أخي يعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم،
سماه يا رسول
قال يا رسول الله في الرواية. ولذلك بعض من لعب بالروايات قال فقط هي يا محمد، وألا وقال هذه عند النووي وهي في صحيح مسلم، وهذه من الأكاذيب ومن الأغلوطات التي يفعلونها لأنهم يريدون أن يستدلوا بهذا الحديث إذا وجدوا المآزق. فالبعض للأسف يتورط لبعض الكتب المعاصرة، وهذه خطيرة عند شباب اليوم. البعض يقرأ لمفكرين معاصرين، ولا نريد أن نقول والله السين والصاد من الناس، الباحث المقتدر يعرف هذا جيدا. هم يأتون بهذه الروايات ويضعونها من أجل الفكرة العامة، يقول لك القصة موجودة. قال يا محمد، في فرق يا أخي في اللفظ الواحد، عندما تقول يا رسول الله غير تقول يا محمد. بعدين من هذا ما شاء الله المرتد اللي قاعد يقول رسول الله أقلني بيعتي، يعني أتمنى منك وأريد أن يعني أستخيرك وأستشيرك. وفي واحد مرتد يريد يهرب إلى مكة مع والحق
من صاحب الرسالة يقول أرجوك
ويتمنى ويستشير ويستخير. إيش هذا الكلام؟ يعني شيء غريب ومريب. وشراح الحديث بينه هو صحابي قضيته في الوجود في المدينة، لأن كانت الهجرة من البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة، وهو تكلم عن الحمى التي أصابته ولا يصبر على لأوايا. وحتى ختام الحديث عندما يتكلم عن المدينة وما تنفي من خبثها وما يعبق من طيبها، القضية ليس لها أي علاقة في جانب الردة. هذا رجل عنده مشكلة معينة وطلب من النبي وعرف بنفسه وعرف بالنبي عليه الصلاة والسلام.
تدري أكبر مشكلة تواجهك إيش؟ قصة الحديبية يا دكتور.
نعم.
هذا الحادث اللي في السيرة الذي من شروطه إذا جاء
المشرك إلى المسلمين فإنه يرد.
يرد.
أي نعم.
جاء مسلما.
أي نعم. والعكس صحيح. هل هذا الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع إليهم هو رجع إليهم كافرا؟ لم يقل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الصحابي الرجل المسلم الذي ذهب إلى مكة ولم يرجع، يعني لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة إليه، هل على هذا الاعتبار؟ ثم هناك شرح آخر. هل إذا ارتد الإنسان والعياذ بالله في أرض الكفر وأرض الشرك هل يطبق عليه الحد أصلا أو لا؟ تطبيق الحد في أرض الكفر وأرض صحيح الشرك صحيح. يعني هل هذه مسألة معروفة عند الفقهاء عليه رحمة الله، وجاءت في قضية تستر، وجاءت حتى الآن مسألة لو فتحنا بلدا من بلاد المسلمين نطبق فيها الحدود أم نريد أن ننشر لهم رسالة الإسلام؟ لا صح. ننشر لهم رسالة الإسلام والحدود هنا تعافى ولا تطبق الحدود في هذه الأرض حتى لو صارت ديار مسلمين وأرض مسلمين. هنا المطلوب من هؤلاء أن يطبقوا الشعائر العامة أو أن يدفعوا الجزية أو أن يدخلوا في الإسلام على حسب أعدادهم وحسب أوضاعهم وحسب ظروفهم، وهنا لا تطبق الحدود. إذن يجب أن يفهموا هذه أرض مختلفة ليست هي أرض الإسلام، فكيف كان يتعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل معها الفقهاء عليه رحمة الله؟ وحوادث السيرة خير مؤكد في ذلك.
طيب دكتور، دائما يستشهدون ليس فقط بالمنافقين الذين كانوا في المدينة والذين يعلم عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف بعض أفرادهم، بل والقصة المشهورة ابن سلول عندما تعدى ونزلت فيه الآيات، ويعني مجرم واضح ما طبق عليه الحد الردة والكفر.
قبل أن نذكر هذه الحادثة أرجع مرة أخرى إلى القاعدة. الآن قاعدين نذكر حديث واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، أصحاب فقه الهروب ماذا يفعلون؟ يأخذ قصة عبد الله بن أبي بن سلول، أو يأخذ قصة المنافقين، طب واللي قبلها واللي سيأتي الآن بعدها والأحاديث القولية والسنة، خلاص سيرتبك، لأنه عندما تذكر أحاديث مقابل أحاديث. أو الطرف الآخر الذي يريد أن يذهب إلى فقه الغروب برأي واحد، تقول له طب يا أخي في حوادث أخرى، في دلالات أخرى، في نصوص أخرى يجب أن نجمع بينها. أو أصحاب فقه الثقوب ماذا يفعلون؟ يقول لك يا أخي هذه القصة وكفى. بعضهم الآن لما يريد أن يقول لك والله ما في حكم للردة، اسمع مني هذا الحديث، طيب ما نسمع منك يا أخوي الأحاديث الأخرى عشان تتكامل القضية. الآن نأتي إلى قضية المنافقين. المنافقون تكلم عنهم الأئمة بشكل كبير، ومما فصل فيها الإمام ابن حزم عليه رحمة الله في المحلى في صفحات طوال، وحتى نقده الدكتور طه جابر العلواني إلى أن رده لم يكن بذلك الأسلوب. تحرير المسألة كالتالي: المنافقون أقسام، منهم من كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقينا أنهم منافقون، ولكنه لم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقينا مآل أمرهم.
مآل أمرهم يعني
نهاية حالهم، لأن الله تبارك وتعالى قال في سورة النساء في مسألة المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء حكم لهم بأنهم من الدرك الأسفل من النار، من هم المنافقون بالعموم. ثم استثنى الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. إذن من المنافقين قوم سيتوب الله تبارك وتعالى، وبالتالي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بشأن أمر من هؤلاء الذين سيتوبون، وهناك حكم رباني أن منهم من سيتوب من هؤلاء المنافقين. واحد. قسم آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حالهم، ولكن المصلحة تقتضي أن لا يفعل ذلك حتى لا تؤدي المخاطرة إلى شيء أكبر، كما هو في حال الفتح الإسلامي، لا تطبق الحدود ولا تطبق الأحكام هنا. لماذا؟ نريد أن نبين لهم أحكام الإسلام.
وحديث واضح: حتى لا يقول الناس ان محمدا
حتى لا يقول، فهنا علل النبي صلى الله عليه وسلم بما قوله:
حتى لا يقول الناس
حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه
لو قتل ابن سلول.
فاذا هناك حالات مراعاة معينة عندما نقول هذا هو فقه الاسلام، هذه هي مقاصد الاسلام، هذا هو تشريع الاسلام. لا تاتوا مره اخرى لتقولوا لا يوجد في القران الكريم، كانكم انتم الذين تشرعون. لا تاتوا الى 6-7-8 حوادث يطبقها ثم تاتي حادثه واحده يجب ان نفسرها. فكان النبي عليه الصلاه والسلام واقعيا يريد ان يقول ما هو وضع هذا الرجل. لو ان القتل تم معه، ما الذي سيحدث في المدينه؟ ليس هناك عبارة عن أن الإسلام يطبق على قوم ولم يطبق على آخرين. أمر آخر: أن بعضهم كان يسلم ثم يكفر ثم يعلن الإسلام مرة أخرى، على افتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحكم عليه ثم قال هذا الرجل أنني أسلمت قبل أن يطبق هذا الحكم عليه وكان قد عرفه. إذن هو يتقلب بين الإسلام والكفر، يعني آمن وجه النهار واكفر آخره، فهم يتحركون في كل لحظة. ثم أن من هؤلاء المنافقين قضيتهم مع الإيمان فعلا هي قضية متذبذبة، فلذلك لم يكن الحكم عليه مباشرا، والقرآن نص على هذا: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
وهذا يمر علينا دكتور في حياتنا،
هذا مر مع المنافقين،
يمر معك في حياتك أحيانا أشخاص من هذا النوع،
يمر
عند ارتباك، عند تردد، عند بل بعض الناس اقتنع، يعني تعاملنا في حتى في أوروبا نعطيهم بعض المصادر ونحاورهم، يقول هذا كلامكم عظيم إذا كان في القرآن كذا، يقعد يعني يدخل بجدية البحث لأنه يرى شيئا غير مألوف ويخرج عن سياق البشر، يريد أن يتأكد. فأنا أظن قضية المنافقين هذه عول عليها جمال البنا كثير، وكثيرون جعلوها من الأدلة، مثل
هم لو استوعبوا أقسام المنافقين الذين تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من حكم بقتلهم
والظروف
التي كانت موجودة، هذه ستنطبق إن شاء الله فيما بعد.
يعني أنا أذكر لك مثلا، يعني كثير من الباحثين الذين هونوا أو اجتهدوا اجتهاد خالفوا فيه جمهور الفقهاء القدماء، يعني أنا سمعت مثلا باليوتيوبات حسن الطيار مفتي في دار الفتوى اللبنانية، الدكتور طارق سويدان، جمال بنا كما هو معروف، عدنان، أستاذ عدنان إبراهيم، الأستاذ عدنان الرفاعي، الدكتور سليم العوة، المجموعة من الذين يدفعون بهذا الاتجاه الذي تقول، يعني
إذن هم أصناف،
يعني ضد الاتجاه الذي تقول، أصناف تخريجك كأن إجابة واضحة عليهم.
نعم، قوم تم التعامل معهم بالحكم والقتل، وقوم كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو قطعا لم يعرف، هذا واضح، وقطعا أناس يعرفهم، وقوم آخرون تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الظرف والحال والمآل. هي مسألة ستنطبق الآن في الشروط، حتى الآن نحن ما قاعدين نقول خلاص واحد قال بدل الدين روح وأقتله مباشرة، لم يقل بهذا عاقل، لها ظروفها ولها أحوالها ولها طرائقها.
طيب،
ونحن فيما بعد سنفرق بين الشخص الذي من نفسه لنفسه، وهذه قضية مهمة يا شيخ محمد. واحد من نفسه لنفسه والعياذ بالله ارتبك أمره وارتبك حاله وأصبح في حالة من الاضطراب، وهذا الإسلام ينظر إلى المبدأ العام، إلى المبدأ الكلي، لأنه يريد أن يجعل القضية حاسمة، يريد أن يحافظ على دين الناس، بل حتى أن يقادوا بالجنة بالسلاسل. صح. على اعتبار ماذا؟ لو يكم يعني إلا أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لينجو المسلم. طيب. من
هل ناقشت حديث مشهور واضح اللي هو حديث معاذ بن جبل مع أبي موسى الأشعري في اليمن عندما أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم هناك، فكان يتزاوران وكل واحد ما أخذ زي محافظة.
نعم
فوجد عنده يهوديا مكبل
20 يوما. كان مكبلا 20 يوما.
إيه فأبى معاذ أن ينزل،
قال قضاء الله ورسوله،
قضاء الله ورسوله
في رواية البخاري. قال في رواية البخاري. وذلك أحد الباحثين، وهو باحث يعني جيد، كتب عنه الدكتور محمد عمارة في كتابه الحرية، والدكتور يحيى جاد، وبمناسبة الدكتور يحيى جاد وطبع له المركز الدراسات الذي يشرف عليه الدكتور عزمي بشارة الشهر الماضي خلاصة ما في كتابه هذا إلى المركز كدراسة مستقلة. أتى إلى هذا الحديث وقال هذه حادثة خاصة. سبحان الله، يعني كيف قرأ الدكتور وهو يفترض أنه باحث جيد، وهذا ربما مخطون يعني أخطاء وعثرات الباحث أو العالم. يعني الآن هذا الفعل كان من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انظر إلى فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وبقية.
نجي الآن إلى قضية السيرة.
أي يعني قصدي كل هؤلاء طبقوها، فهو تفسيره ماذا يقول؟ يقول هي حادثة صحابي وتحسب على الصحابي. كيف تحسب على الصحابي؟ وأين ذهب بك الأمر في كثير من الحوادث التي أطبق عليها الخلفاء الراشدون؟ فكيف فسرت أن فعل صحابي مطلق يعني فرد؟ فتفسير غريب. إذن هذه الحادثة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لم يكن يقبل، وجده في 20 يوما، وقال هذا 20 يوم تكفي للاستتابة وتكفي للحوار معه والحديث معه، وقال قضاء الله ورسوله إما أن يقتل لأنه في حماية المسلمين. ولا تنسى أن هذه القضية حدثت في اليمن وعندنا حوادث حصلت يعني في اليمن.
دكتور، دائما قراءة سياقات ورود الأحاديث، يعني أحيانا تعرف كما في الصحيح تقطيع الحديث أحيانا، لكن قراءة الحديث بسياقاته وب سبب وروده المطول والأصلي وتفاصيل يعطيك المشهد متكامل ويريحك في قضية فهم الحدث.
تمام.
إذا انتقلنا من هذه الأحداث، احنا راح ننتقل إلى شروط تطبيق الحد ومن يطبق، وهل هي مسألة فردية ولا مسألة ولي الأمر والقضاء، وهل المسألة هكذا بهالسهولة أم هناك حالات تتحول إلى تعزير، ولكن يقول لي بعد الفاصل. دكتور علي العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة، وحديثنا في الجزء الثاني من حلقة الإسلام وحرية المرتد، وبينا أن أخذ الحوادث مفرقة من غير جمع الآيات والأحاديث والتطبيقات مع بعض منهج خاطئ فلا تكتمل الصورة، بينا أن حكم المرتد لا يقوم فيه أي واحد، بينا أن هناك شروط راح نذكرها في الفاصل الأخير عن الردة. قبل أن أسألك عن حروب الردة اللي هي تطبيقات الصحابة الضخمة هذه، أسألك عن الحادث الذي وقفنا عندها والحديث
أبي موسى الأشعري
ومعاذ في اليمن عندما وجد رجلا مكبلا
يهوديا
والحديث الصحيح.
نعم.
مكبل وقال لن أنزل حتى
يقتل
لأنه مرتد. القصة
الآن، هذا صاحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه رأى المشهد، وهذا رجل كان مرتدا، فعل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه أعطاه مهلة، هذه المهلة حتى يستتاب الرجل حتى يعرض عليه الإسلام، وكان هناك 20 يوما. فقال خلاص، رأى هذا الصحابي الجليل أن هذا الوقت كافي لعرض الإسلام، ويريد أن يأد أي فتنة، هذه الفتنة الموجودة من نشر السوء بين المسلمين، نشر هذه الردة الظالمة في بين المسلمين، وقضاء الله ورسوله وقد أمر بهذا الأمر، ولم يكن هناك، وهذه حادثة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأتي أحد ليخالف، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا القرون التي بعد ذلك، يقول أنت كيف فعلت ذلك وكيف فهمت ذلك؟ تطبيق الواقع، تطبيق الأصل، مثل الخيانة العظمى اليوم، الدول تضع نظام، تضع دستور، تقول لك هذا الخروج عن الدولة، هذا الذي سيفتت عضد الدولة ليس هو الإسلام السياسي كما يسمى يسمونه اليوم أو ما يعاكسه من العلمانية الجاحدة في مقابل ذلك، إن والله هذه الدولة نحن نفصل إيش الخروج عليها، فلا يسمحون بحرية ولا يسمحون بكذا، وضعون قيود. لا، الإسلام عنده نظام واضح في حماية الدولة، حتى الذي يقال عنه مثلا خيانة الدولة العظمى، كذلك في الإسلام عنده نظام واضح لحماية عقيدته، وهو الذي تكلم عنه بالمناسبة الطاهر بن عاشور، إذ يقول الطاهر بن عاشور إن عقوبة الردة هي في حقيقتها حرية للعقيدة وليست الحرية لمجرد الإنسان. نحن قلنا في البداية أن المسألة هي مسألة الأمة الجماعة وليس مجرد الشخص أو الفردية وتقديس الفرد، فهو قال هذه من حرية العقيدة، من باب حماية العقيدة وحماية الكيان الإسلامي، فالإسلام يضع له نظاما خاصا. لو لاحظنا أنه مثل هذه الحادثة من الصحابة حصلت أيضا مع أبي موسى الأشعري في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني فيما بعد بعقود من الزمن. أبو موسى الأشعري أخذ الرواية الأولى بعدما حدثت الحادثة في اليمن، ففي حادثة تستر قتل 6 أشخاص، فلما بلغ ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنكر أمير المؤمنين ذلك، فقال لو كان الأمر بيده، بأمر عمر الخطاب رضي الله عنه، لأمر بماذا؟ لأمر بسجنهم وعرض الإسلام عليهم، فإن قبلوا فقد عفى عنهم، وإلا أمرت بقتلهم. فأبو موسى هنا في المرحلة الثانية وجد أنه طبق الحكم مباشرة دون أن يعطي مهلة للاستتابة، فكان هناك نوع من المعادلة من فعل عمر بن الخطاب، ترى ليست العجلة هي المطلوبة، وفي الوقت نفسه ليس هو فتح المجال. فأبو موسى في البداية تأخر، وفي المرة الثانية في عهد عمر الخطاب في يوم تستر تعجل، فلذلك كان إنكار عمر. وإلا عمر مع عبد الله بن مسعود مرة أخرى في معركة أخرى، قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووجد قوما تركوا، فأبلغه عمر بن الخطاب قال إما أن تعرض الإسلام عليهم فيقبلوه، وإما أن تطبق فيهم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في تباين في الأحاديث أو في الآثار، لكن بجمعها كلية سننظر إليها في باب الشروط.
في باب هذه النقطة أن القضية التطبيق، يعني هذا 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 حكم عملي وقضية تقديرية ويدخل فيها ولي الأمر، نعم، والظرف الواقع، هذه الأمور ما يلاحظها من يقرأ.
هي لا، يعني أحيانا بعضهم مثلا وجدت في رسالة ماجستير وأخرى رسالة دكتوراه ينقل لك مثلا أن عمر الخطاب أمر بالسجن، قال خلاص يا جماعة إذا مسألة صارت إيش؟ صارت سياسة شرعية، لأنه لا يمكن يكون حد شرعي فيه القتل وعمر يخالفه، هو الوحيد الذي أتوا به مثلا من فعل الصحابة. أنا أقول لكم ومن قال لكم أن عمر قال بالسجن فقط؟ عمر قال أيضا بالقتل. إذا لا بد أن يجمع بين الروايتين، هو قال عرض التوبة. قضية السجن هذه نأتي إليها في الشروط، بمعنى يا جماعة الخير ليس قتلا مباشرا، ربما يستتاب أبدا.
قبل أن ندخل في الشروط يستدلون أيضا الفقهاء ولا يفوتون تحريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمن،
لأنه هو الراوي، هو الراوي حديث من بدل دينه فاقتلوه ولا يعذب بالنار إلا رب النار، نعم، كما في نفس الرواية الصحيح. لكنه عرض الأمر على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان منه اجتهاد رضي الله عنه، فكان يرى أن الموضوع التحريق هو منهي عنه، ولكن السياسة الشرعية عند الإمام كان يرى بأن يطبق هذا الأمر لخطورة ما قاموا به، وأن هذا يكون من باب الضرورة، الضرورة التي تقدر بقدرها، فكان يرى أن هذا التحريق هو أكبر عقوبة يمكن أن تكون، وأن هذا النهي عام ولكنه يخص بفعل الجرائم الكبرى، وكان هذا رأيه وفعله غيره. ثم جاء ابن عباس رضي الله عنه فبين له أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فقال ويل ابن عباس في رواية، ثم قال في رواية أخرى صدق ابن عباس. فبين هذا الأثر أن علي بن أبي طالب تراجع عن فعله في مسألة التحريق، وهو الراوي الحديث أصلا، نعم، من بدل دينه فاقتلوه، فهو أخذها من باب السياسة الشرعية، ليس في القتل، القتل هذا وانتهي، إنما أخذها في التطبيق حتى يشنع على من فعل ذلك. ولابد أن نقول أن معها أفعال أخرى، جنايات أخرى، تعديات أخرى في مسألة الخروج على النظام، إما نشر هذا السوء بين المسلمين، وإما بالتأليب على المسلمين، وإما بمحاربة المسلمين، وإما من
الناس ينسون يا دكتور وهم يناقشون قضايا الردة وغيرها أن الإسلام كما قلنا في الحلقة الأولى ليس نظاما طقوس وليس نظام عبادات فردية وليس نظام ترنيمات روحية، نظام عقيدة ينبثق عنها شريعة، شريعة فيها أخلاق وعبادات وأحكام أحوال شخصية وسياسة محلية ودولية، و
مو مستوى ولا يترك للناس إذا واحد سمع أنه سب الله ورسوله أو لم يؤمن بالدين،
والعقيدة أنت تؤمن فيها، العقيدة مقوم الدين الذي يعني مقوم المجتمع الذي يقوم عليه، أنت عندما ترتد ترتبط في قضية المواريث، تأخذ علاقتك بزوجتك تصير زنا ولا ولا
هل تدفع جزية
لأولادك ذيلة؟ أولادك ذيلة أولاد شرعيين غير شرعيين؟ نعم. عندما ترفع جزية ولا مجزية، تدفع في مقابر المسلمين ولا لا؟ نعم. تأخذ من الميراث؟ لا يفهم. ولذلك حدثني أحد المستشارين، بل أكثر المستشار في المحاكم أحيانا يقومون بالتلاعب، تغير الدين ما تغير الدين من أجل زواج، من أجل فلوس، ومن أجل فاتخذ من الدين ذريعة ولعبا،
خاصة إذا الله. تكلمنا عن بعض الموضوعات المعاصرة الذي يتحدث بالتلاعب هذا، فيضرب بعض الأحكام بعض ببعض، ويريد أن يهجر السنة النبوية المشرفة، ويريد أن يبين بعض أن التهافتات عند الفقهاء وعدم فهمه، فبالتالي ماذا يفعل؟ هو يضرب صلب الدين. نحن ماذا نقول له؟ ليست قضيتنا في القتل، نحن نقول أن هناك آداب وهناك أخلاقيات وهناك شروط للتعامل ومنهج للتعامل مع هذا الملف حتى تفهم القضية على ضوئها صحيح. ولكن الإسلام مرة أخرى ليست رحمته مواتن، الإسلام دين متكامل، شريعة تامة. أنت خارج دولة الإسلام، خارج نظام الإسلام، افعل ما تشاء، لك دينكم ولي دين. أنت حتى من رحمة الإسلام بك إذا بدأت تقول مرة أنا أسلمت ثم ترتد ثم تسلم ثم ترتد، وهذا في شأن المنافقين الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه القضية هذه ناقشها أيضا المفسرون أنا في قضية المنافقين، إلى أي درجة كان الإسلام حريصا ودقيقا بمجرد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه قضية حروب الردة، حروب الردة ما هي في أصل جوهرها؟ هناك قوم نعم ارتدوا للحقد على الإسلام والمسلمين، هؤلاء طائفة
الذين حتى المرتدون نقسمهم.
نعم، هم أيضا بعضهم عاجل جدا في مسألة المنافقين لم يقرأها جيدا، وحتى في حروب الردة لم يقرأها جيدا. بعضهم قد كانت عنده مشكلة معاندة فهؤلاء تم قتالهم، وبعضهم كانت قضيته في التفريق بين الزكاة وغيرها، ويريدون أن يمنعوا الزكاة،
خروج على نظام الدولة،
خروج على نظام الدولة أيضا.
وبعضهم ادعى النبوة سجاح
وحتى أن البعض ما أراد أن يستدل بحديث يقول أن الصحابي الجليل الذي حاطب أبي بلتعة وأنه خرج وأبلغ أهل مكة لأنه لا يريد أن يدفع الزكاة، فتم الرد عليه، هذا لا يريد أن يعترض على الشريعة الإسلامية أو يعترض على الحكم، هو قضية بخل أو حماية أهله، حتى في منعه للمال هي قضية بخل أو قضية شخصية عند الإنسان في تكوينه، ولذلك لم يكن له ذات الحكم. فإذا حروب الردة وضحها صاحبها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مسألة أن الحرب لمن منع الزكاة، وعمر لماذا اعترض عليه؟ عمر اعترض على قضية جوهرية أساسية أنه من قال لا إله إلا الله خلاص فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، فكيف قوم أسلموا وهم لا زالوا على المؤمنين ولكنهم امتنعوا عن الزكاة ولا زال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فراد أن يبين له أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي يظهر في مثل هذه المشاهد، ظهر في مشهد النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته، وهو الآن يشهد في الموقف الحاسم الآخر، موقف الجمعي، عندما قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإذا مسألته كانت واضحة.
عمر بن عبد العزيز يعتبر الخليفة الراشد الخامس، وأيضا كان فقيها ومجتهدا، وكان يحدق به الفقهاء والصالحون وقضاة الإسلام. يعني حكاية إذنه بالسجن،
نعم، هو أخذ على رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه قضية يذكرها مثلا مثل الإمام النخعي عليه رحمة الله، قضية يستتاب أبدا، يستتاب أبدا أيضا فسرت من النخعي نفسه، وهذا يقول لك يا أخي المشكلة من
النخعي.
يكتب يا
النخعي تابع أو تابع تابع؟
نعم تابع التابعين، فعندما يأتي يقول لك والله هذا ينقل عن الكتب مثلا هذه الفقهية، يقول لك النخعي قال كذا وكذا، يا أخي النخعي قال كذا وقال أيضا أمر آخر، مثل سفيان الثوري عليه رحمة الله، سفيان الثوري قال كذا وقال كذا، فعلينا أن نستوعب ما يقول هؤلاء لا ننقل عنهم بعجلة. كلمتهم فسروها يستتاب أبدا، يعني يسلم ثم يرتد، يسلم ثم يرتد، لا زلنا معه يستتاب أبدا، كل ما عنت له
أكثر من الرحمة. إيش
هذا الذي نقول؟
والله العظيم بعض يعني أبناء المؤمنين يعني والأسر يكون في هذا الارتباك، ويكون صادق ويكون مذبذب، وهذه لا شك أنها ليست مشكلة عقلية محضة، إنما مشكلة عقلية شخصية أي نفسية، وبينهما علاقة تبادل. ويستدلون أو يأتي ذكر الإمام الأكبر أبو حنيفة النعمان في قضية أنه فرق في حد الردة بين المرأة والرجل، قال لو كان حد ما يفرق.
طب مو تقول له طيب هل أنت طبقت يا أبا حنيفة الحد على الرجل ولا لا؟ كيف أزال الحد؟ هو الحد لا زال موجودا ويطبقه على الرجل، إنما قضية المرأة، لأن لو قلنا بهذا المنطق لقلنا لماذا لا تطبقه على الرجل؟ أنه ليس حدا أصلا، إنما إذا طبقته على الرجل كونه حدا، إذا المرأة عندك مستثناة. هو استثناء بحديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النهي عن قتل المرأة، وأخباره عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه لتقاتل، فهو يرى أن هناك نهي عن قتل المرأة، لكنه فاته رضي الله عنه وأرضاه، وهذه مسألة هي الصحيحة والراجحة والواضحة ولا إشكال في ذلك، إلى أن المرأة لو قاتلت هذه تقاتل يحكم عليها أو لا؟ لا شك أنها يحكم عليها، لكن كان يتكلم عن أن النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال المرأة، وهذه في مسألة المعركة وما كان لها،
يعني كان يريد التوفيق بين
حديثين.
دكتور، الآن أتي إلى يعني شروط تطبيق حكم أو حد الردة، حتى لا يظن الناس أن المسألة هكذا مفتوحة، إلا
وأظن أن هذا هو لب الموضوع،
هذا لب الموضوع،
وهو الذي يريد يمكن كثير من الأجيال أن تسمعه.
بالضبط، وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله. دكتور علي العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة، ونحن الآن في الفاصل الأخير من الحلقة الثانية عن الإسلام وحرية المرتد أو حق المرتد. بودنا الآن تحدثنا حتى لا يعرف يعلم الناس أن كل من لخبط في الدين أو اعترض على الدين أو حتى لو ارتد حقيقة أن تعالوا واضرب واقتل. أذكر في الثمانينات المنتصف عندما بعض المجموعات الإسلامية المتحمسة في صعيد مصر كانت تطبق الحد بنفسها، إنسان سرق يأخذونه، إنسان أخطأ في الصحراء وكذا، وصارت مشكلات كبيرة وتداخل فيها الديني بالسياسي بالتوظيف حتى، وراحت المسألة تدخل فيها كان الشيخ محمد الغزالي وغيره في قضية حل الإشكال. اليوم ماذا تقول عن ما من حد أو حكم إلا ومضبوط في الشريعة الإسلامية بشروطه
سأقول أخي الشيخ محمد، والله أن من يتعمق في قراءة الآيات والأحاديث ويطيل النفس بكل مصداقية وينظر إلى الضوابط وينظر إلى الشروط، سيجد عظمة هذا الإسلام في موضوع العقوبة. لسنا مع المتسرعين ولسنا مع المتساهلين، لسنا من أصحاب فقه الهروب ولا الغروب ولا الثقوب. إذا أتينا للشروط التي تطبق في مثل هذا الموضوع الخطير، وهو الخلاصة وهي لب الموضوع كله، سنجد أن هذه الشروط ستة. ثلاثة تتعلق بذات من حكم عليه بالردة أو من وضع في دائرة الردة
متلبس،
وثلاثة تتعلق بغيره. أما الثلاثة التي تتعلق به فأولها العقل، قضية العقل، والثاني البلوغ، والثالث الإقرار، هذه منه. وأما من غيره فتتعلق بقضية الشهادة، يعني الذي يشهد عليه
وعددهم،
وهذه عددهم في تفصيلات الشهادة، والثالث تتعلق بوجوب الاستتابة، والثالث بمن يطبق الحكم. عندي ثلاثة مقابل ثلاثة. الأولى تتعلق بقضية العقل، هذا الرجل واعي، هذا الرجل مستوعب. ليست ما هذه ما أقوله في مسألة الاجتهاد، ليست القضية فقط أنه والله مجنون ولا غير مجنون، سكران ولا غير سكران. يا أخي قضية العقل أحيانا غيبوبة العقل، هذه غير واعي، هذا شاب غير واعي، شاب لبست إليه الأمور، عقله لم يستوعبها، تداخلت الأحوال بعضها في بعض. يعني لو كانت المسألة مسألة فطرة لقلنا ما قال الأول.
شخصيا أعرف ناس إذا توتر يلقي بكلمات كفرية،
يلقي، نعم، لأنه نحن
لكن يقول استغفر الله كيف قلت،
نعم،
مثلا
أحسنت.
أئمتنا القدماء عندما يناقشون شطحات الصوفية يفرقون بين الشاطح المتعمد وبين الشاطح الذي يأخذه الحال، ينتقدونه لكن يتوقفون ويتريثون في كفر.
بعضهم أنت بمجرد أن تقول له يعني كلمة بسيطة، لذلك أنت لا تتعجب والله أن الفقهاء كثيرا كانوا وأئمة التفسير بأبيات من الشعر، هنا حالة من الحالات، والأرض فيها عبرة للمعتبر تخبر عن صنع ملك المقتدر، تسقى بماء واحد أشجارها وبقعة واحدة قرارها، والشمس والهواء ليس يختلف وأكلها مختلف لا يأتلف، لو أن ذا من عمل الطبائع أو أنه صنعة غير صانعي لم يختلف وكان شيئا واحدة، هل تشبه الأولاد إلى الوالدة، الشمس والهواء يا معاند والماء والتراب شيء واحد، فمن ذا الذي أوجب ذا التفاضل إلا حكيما لم يرده باطلا. كان يردون على قضية الطبيعة وأن الإنسان مخلوق بكذا وكذا، يناقشونه بفطريات الإنسان. إذن قضية العقل هنا لا نريد أن نذهب بها إلى معنى فقط السكران أو المجنون، والذي تقريبا أطبق الفقهاء
أحوال الإنسان اللي تمر فيه،
أحوال الإنسان العقلية وما مر به من توترات العقل.
اثنين البلوغ،
رقم اثنين قضية البلوغ، يعني الإنسان الراشد، الإنسان الذي بلغ، الإنسان الذي وصل إلى مسألة من النضج يفكر فيها، ليست قضية أنه بالأمس كان غير بالغ واليوم بالغ إذا انتهى
مشكلة
أمره.
اليوم الواجبات السريعة تخليهم يبلغون بسرعة،
الله
ورب الكعبة.
فلا بد أن نقول أن قضية البلوغ هذه أي أنه وصل إلى درجة من الرشد حتى يستوعب المعلومات وليس إنسانا صغيرا في عقله أو في رشده. ثلاثة قضية الاختيار، يعني بمعنى أنه اختار هذا الطريق وأقر به حتى عندما يناقش الفقهاء قضية الإقرار به، مش أنه والله عبارة ملبس واخي جاء قال وأنا قلت هذه العبارة، هي قوليا كفر لكن قال أنا لا أقصدها. خلاص إن لم يكن يقصدها إذن هو ليس بكافر. لماذا نلزم الإنسان أنك ملحد وأنك كفرت وأنك سبيت النبي صلى الله عليه وسلم وسبيت الرب سبحانه وتعالى؟ ظاهرها عندنا في اللغة أنها كذا وكذا، لكن هو يقصد شيئا آخر. يعني أذكر لك من الطرائف أحدهم يعني حتى أن منصب والد زوجته يعني أحد الأئمة المساجد الكبار الثلاثة، يعني ما أريد أن أحدد اسما منها، يعني إما الحرم المكي أو المدني أو الأقصى، فهو متزوج بنت أحد هؤلاء الأئمة الكابر المعاصرين أنا أقصد، فكتب أنه بعض العبارات المهمة، يقول ما لي هذا، يعني هل هذا الرجل الميت ينتظرنا في مثل هذه الأمور؟ يتكلم في حادثة الرسومات المتحركة، وأنه هل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن فقط نخرج في الشوارع وأن نتكلم ولا أن نطبق؟ فقال إن هذا الرجل الميت لا ينتظر مثل هذه الطرق، يقصد بالميت والنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن مؤدبا لم يكن محترما في لفظه، وعبارة غير لائقة، وتأتي إلى شحنات بعض الشباب المعاصر اليوم الذي يريد أن يظهر بمظهر ما أو بمكان ما، فقالوا خلاص أنت مرتد، تفرق الزوجة عنك، هات الأولاد. جلست الزوجة أشهر طويلة، إن جلسنا أشهر وطلب مني كتابة رأي معين حتى تفصل في هذه المسألة، قلت أنا لست قاضيا حتى أحكم لكني أقول بما شهدت. إذن مسألة الآن الاختيار بالإقرار، يا أخي بمجرد أن يقول لا أقصد هذا ولا أقصد، خلاص يا أخي
إدراء الحدود بالشبهات،
إدراء الحدود بالشبهات من طرف، وأيضا نحن نعرف ونفهم أنه الذي يريد أن يتلاعب، يا أخي هؤلاء المنافقون تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما بالك بأجيالنا اليوم الذين ولدوا في بلاد المسلمين وليست عندهم قضية لا في الردة ولا عنده قضية في مطاحنة الإسلام أو النبي الإسلام، حاشا وكلا، قضية تحتاج إلى إقرار. أربعة، قضية الشهود، واختلف الفقهاء بين وهم الأكثر إلى أنه شاهدان، والبعض قال أربعة شهود، يا أخي مثل حكم الزنا، لأنه هي قتل وأهدار نفس. ما هي قضية بسيطة نقول والله هذا إنسان ارتد عن الإسلام قولا أو فعلا، لا بد أن يكون شهود، وشهود هؤلاء يجب أن يكون لهم مواصفات معينة حتى يقبلوا في الشهادة. الأمر الخامس وهو وجوب الاستتابة، مو والله أنا ارتديت خلاص أقتله، لا نتحاور معه ونعرض له بهدوء ويعطى له الطعام والشراب
ويعطى له وقت
ماذا
الوقت تكلموا فيه كثير الوقت،
بعضهم طبعا قال أياما وبعضهم قال مثل حادثة الآن أبي موسى أشهر 20 يوما، كان ينظر إلى الحالة، ربما بعضهم كان فعلا معاند أو بعضهم كانت له خلفيات سابقة في الإسلام فحكم معاذ على أبي موسى في الحكم، بعضهم قال لا يستتاب أبدا فترة طويلة من الزوال حتى يعود الإسلام. ما هي القضية؟ هل نريد فقط نحن نقص الناس ونقول لهم
زالت شبهات لا يسمعوا به؟
هي وقضية نعم، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه واحد من مخاطر الأمور، يعني والذي نفس محمد بيده لا يسمعوا به يهودين ولا نصرانيين ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار، هذه في رواية الإمام مسلم. الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله قال من الذي أسمع؟ كيف حصل هذا السماع؟ بعضهم متعجل جدا يقول النبي قال والله لا يسمع بيهود ولا نصراني، طيب كيف حصل السماع؟ هل هذا هو الموجود اليوم الدين شريط أو كتيب؟ أقول والله هو هذا الإسلام، هو الإسلام عنده درس بالتشويه دراسة وتطبيقا وتعاملا.
ويا دكتور اليوم الأصل في الإنسان الغربي الأصل
صحيح
أن الإسلام مشوه من خلال فوكس، من خلال CNN، من خلال هوليوود وأفلامها، من خلال واقعنا التعيسي يا أخي. تريد أن تقول هؤلاء سمعوا بمحمد بالتالي كلهم في
لا هو قضية كيف هو السماع، هذا فقه نعم الإمام الأصولي صاحب المستصفى صاحب تهافت الفلاسفة صاحب إحياء علوم الدين، هذا مو رجل بسيط قال كيف حصل السماع، هو السماع بكيف، يعني ممكن يسمع أي معلومة
فرقوا بين بلوغ الحجة وبين بلوغ الرسالة وبين إقامة الحجة
بالضبط، وهذا هو الصحيح.
نعم.
الأمر السادس وهو قضية القضاء، يجب أن يطبق هذا الأمر رجل قاضي يستوعب هذا الأمر ويفهم دلالاته وشبهاته وإشكالاته، هل أخذ وقته أو لم يأخذ، هل الذي ناقشه إنسان يحق له؟ لو لاحظت يا شيخ محمد كل هذه الشروط تقريبا في إنسان معاند ربما أو إنسان معلن مجاهر ربما أو إنسان مؤثر على غيره أو مستهتر أو مستهزئ ربما، هنا يمكن أن أتقبل البعض الذي يقول إنه والله هذا رجل لوحده أو كذا من باب لا إكراه في الدين ولم يعلم بها أحد أو قضيته خاصة، يمكن أن يناقش هذا الأمر، لا أعترض في هذا أن الإنسان أخذ أمرا خاصا به، لكن إنسان أعلن، إنسان جاهر، إنسان بدأ يتكلم.
أنا استأت جدا من أحد الدعاة في مرة في لبنان قال يا أخي الإسلام قوي بذاته فليعبر من يريد أن ينتقد الإسلام ويعبر عن رأيه وينتقد القرآن. يا أخي هل يوجد مبدأ في العالم ونظام ليست له خطوط حمراء وطريقة في التعبير عن هذه الخطوط الحمراء أو التعاطي معها؟ يعني لو وقف أي إنسان وتكلم عن الجنسية أو تكلم عن النظام يدعو إلى نظام ديكتاتوري في مجتمع ديمقراطي ويلعن الديمقراطية ويقول لا تصلح، اقرأ الدساتير العالم ماذا تقول؟
الإسلام نفسه كان مش قضية يعني خيفا، كان أحيانا يحذر المسلم من ذهاب إلى أرض ما. لماذا؟ يخاف عليه، على ذات الإنسان. هو ليس الخوف على الإسلام، هو التعامل مع ذات الإنسان. إنسان يستطيع
كم باقي دقيقة يا سبكي؟ ما يربع دقائق. أنا راح أبين لك يا دكتور، وأنت أعلم وعندك المراجع اليوم، أنت كتبك أكثر من كتبي. إنزين يعني مثلا هاي رسالة دكتورة، العلمانيون والقرآن الكريم، تاريخية النص، تأليف أحمد إدريس الطعان، كلية الشريعة جامعة دمشق، تقديم الأستاذ الدكتور نور الدين العتر الشامي والدكتور محمد عمارة أستاذ المصري. الكتاب هذه رسالة دكتورة، العلمانيون والقرآن، طبع عفوا انت شايفه يا دكتور،
دار بن حزم اللي تابع له عبد الرحمن عقيل الظاهري.
دار بن حزم،
نعم.
هذه وين مكانها؟
بالرياض.
بالرياض. هذه الرساله يذكر لك كل من كتب واول القران، كما قال محمد الغزالي في كتابه فيصل التفرقه بين الاسلام والزندقه، انواع الجاحدين. يقول لا نكفر انسان فهم القران غلط او تاول نصا غلط او شطح، لكن هنالك من يريد ان يفسر القران تفسيرا لابطاله، وبيان كما يفعل العلمانيون المعاصرون، بيان أن القرآن منتج من الواقع كما يقول نصر حامد أبو زيد. نعم. وكما يقول تعال، هذا التفسير الماركسي للإسلام، التفسير البنيوي للإسلام، التحليل الهرمونيطيقي للإسلام، كلها مناهج وضعية هدفها أن هذا القرآن ما حد كفرهم وطبق عليهم حد الردة. زين، ومناقشات ماشية مع أن الولاءات الفكرية للإسلام. وهذا كتاب ثاني، مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة والتراث، شاكير أحمد السحموري، اللي هو مركز تأصيل الدراسات والبحوث. هذا أيضا دراسة مغربية، هذه دراسة شامية، وفي دراسات وايد. كلهم اليوم جايين جحافل من المراكز العلمية وأماكن البحوث في العالم العربي والغربي، مدعومين يكتبون تشريحا في القرآن الكريم وهدما لأسس العقيدة الإسلامية وطعنا في السيرة النبوية وتشويها للأحكام الشرعية. ثم أجي أنا أستند هؤلاء أناقشهم أقول ارتدوا على كيفكم، قولوا ما تشاؤون في الإسلام. من قال يا جماعة لهالدرجة احنا يعني نازلين في تقدير مكان ديننا؟ وهل هؤلاء يمثلون امتدادا لأمتنا أم أذرع لتغريب المجتمع وتفكيك هذه الوحدة التي عصمتها هذه المقومة والعقيدة الإسلامية؟
أنا الذي يعني أود أن أقوله هنا وإذا أذنت لي.
طيب دكتور تعطينا خلاصة نهائية.
أي نعم، بعض الملاحظ العامة.
أيه؟
رقم واحد، أي باحث في مثل هذه الموضوعات يرجى منه أن يسير على طريقة الحافظ ابن عبد البر، جمع وفرق، يجمع الأدلة ويصبر عليها، ولا يقول والله أنا على عجلة قرأت كتاب كتابين، وخاصة قراءة الكتاب المعاصرين، لأن جهدهم أحيانا ليس له وقت كبير، أو أنه يسمع إلى مجموعات اليوتيوب وينتهي أمره ويقول والله أنا يعني استوعبت هذه القضية. إذن لابد أن يكون إنسانا محررا، إنسانا باحثا جادا متمكنا حتى يصل. الأمر الثاني، أن لا يستعجل في الحكم على المسائل على فقهاء الأمة عليهم رحمة الله المتقدمين أو المتأخرين، عليه أن يقرأ ما كتبوه وما قالوه، ولا ينقل كما ذكرنا الآن كلام عن عمر الخطاب والعمر العزيز والإمام النخعي والبعض، لا يقرأ لهم القراءات الأخرى والروايات الأخرى ويجمع بينها، فيكون عجلا في طرحه وسرعة تعجله. حذرنا من الفقهيات الثلاث لأصحابها، فقه الهروب وفقه الغروب وفقه الثقوب. أيضا أريد أن أقول هنا في مثل هذه المسألة، إلى أن من ناقش مثل هذه المسألة بعد اجتهاد وبعد تأمل وجد أن والله قضية مثلا سجر عمر الخطاب مثل ما وصل إليه الأخ الدكتور حاكم المطيري أو غيره في مسألة عمر الخطاب أو عمر بن عبد العزيز، وأن المسألة يمكن أن تكون من باب السياسة الشرعية لمن خرج على دين الإسلام ولمن حارب أو لمن أعلن الفسق فيها أو لمن أعلن
خروج
عن النظام العام أو ألب أو حارب أو خان أو غير ذلك، يمكن أن أتقبل هذا منهم. ليست هذه مشكلتي الآن معهم، ليست أنا الحمد لله مشكلتي مع أحد، أقول يمكن أن يقبل هذا، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن يجمعوا كل الأدلة. أقول من فسر هذا التفسير وأن المسألة هي من باب السياسة الشرعية، يعني يطبق الحد هذا بناء على الشروط وبناء على معطيات معينة يمكن أن تذهب إلى باب السياسة الشرعية، أنا لا أعترض على رأيهم ولا أقول أن رأيهم هذا ليس مقبولا أو ليس أن يمكن أن يدخل في باب الاجتهاد، يمكن أن يدخل في باب الاجتهاد، ولكني ضد أن نعسف في النصوص وضد أن نلوي أعناقها وضد أن نقول أن هؤلاء الفقهاء لم يكونوا يفرقوا بين الردة وبين الخيانة، أو أن هؤلاء المتقدمون جدا لم يستطيعوا أن يحلوا مشكلاتنا المعاصرة وأسئلة الناس حول الردة. كل الذي أريده أن يكون هناك بحث جاد، وصلنا إلى أنها سياسة شرعية كما يقول البعض، ونقول هذا من باب الاجتهاد، وهذا الاجتهاد يدخل في باب الاجتهاد المعتبر إذا قرأت هذه النصوص التي وردت عن الآثار أو بعض الصحابة أو بعض تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت لأسباب ما كما ذكرها يعني جماعة من العلماء. أنا أقر بهذا، وأقول أيضا قضية الردة بذاتها بمعطيات ما كان يمكن قبوله، ولكن الذي لا ينبغي أن نختلف عليه هنا هي مسألة شروط التطبيق، هي القضية المعضلة الكبيرة التي تعجل فيها قوم كثر ما بين ترك النصوص وأحيانا أخرى ما بين قراءة الشروط الحقيقية التي يجب أن تطبق على الطرفين.
أشكرك الدكتور علي العمري على هذا الإثراء، وتأتيني خاطرة ربما الآن مش خاطرة قفلة، ربما أصنف أني متطرف. العجيب أن يريدون فتح المجال للمرتدين، يقولوا ما يشاءون ويطعنون في الدين ما يشاءون، ثم تعطيل الحكم. أي تعطيل حكم المرتد وأنت تعيش في بعض الدول العربية يناقش فيها الحكم، والدولة بكبرها تحارب الإسلام وتمارس الردة ضد دين الله وتفتح المجال لكل ما هو عدو لدين الله سبحانه وتعالى.
الله السلام بديننا وأن ثبتنا على الدين وعلى هذه
أجمعين. شكر الله لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.